وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
أن يرحم شيخنا رحمة واسعة. نعم، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله، أهلا وسهلا يا شيخ.
أهلا وسهلا، مرحبا بك يا شيخ محمد.
حياكم الله، أهلا، حياكم الله، وحيا الله الإخوة والأخوات جميعا.
جزاك الله خيرا وأحسن الله عزائك.
آمين، أثابك الله يا شيخ محمد حسان، حياكم الله. وأقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، إن رحيل الشيخ رحمه الله تعالى فيه عبرة. آية ما بيننا وبينهم يوم الجنائز كما قال السلف، ونحن رأينا اليوم من تغسيل الشيخ رحمه الله في مغسلة الدريهمية بالرياض ودخول الناس عليه أفواجا لتقبيله وتوديعه، ثم هذه الحشود الهائلة التي ملأت المسجد الجامع الكبير، وحمل الشيخ مشيا على الأقدام إلى مقبرة العود، وسدت كثير من الطرقات، كان في ذلك آية. الشيخ رحمه الله كان يعني رجلا عجيبا في نشأته، عجيبا في عطائه، عجيبا في أخلاقه، عجيبا في تدريسه وتعليمه. فهو حدثني بأنه قد بدأ في طلب العلم على والده رحمه الله، وأن أباه كان يقوم ساعتين من الليل، ينام بعد العشاء ثم يوقظ أولاده قبل الفجر ولو بنصف ساعة، لأنه يريد أن يكون لهم حظ من قيام الليل، وأنه قد حفظ 12 جزء من القرآن على أبيه، ولما وقرأ على أبيه بعض الكتب في النحو والفرائض والأربعين النووية وعمدة الأحكام في البداية، ولما يعني بلغ من عمر 17 عاما وأراد أن يقرأ على أشهر شيوخه وهو أبو محمد عبد العزيز الشثري رحمه الله، اشترط عليه أن يحفظ القرآن كله، وكان باقي عليه 18 جزء، فأتم الشيخ في نحو من 7 أشهر. وقال إن عدد من شيوخه كالشيخ سعد بن عتيق وسليمان بن سحمان ومحمد بن عبد اللطيف آل الشيخ وعبد الله بن عبد اللطيف كانوا لا يقبلون طالبا إلا بعد أن يحفظ القرآن كاملا. فالشيخ تحمس الحفظ وأتمه، وبعد ذلك بدأ بالقراءة على شيخ الشثري رحمه الله، وكان أكثر تعلمه على يديه في هذا الوقت، وكان يعني مطولات، يعني مثلا قال لي إنه قرأ عليه كتاب الطبري كاملا، وقرأ عليه أكثر من تفسير ابن كثير، وأنه طبعا بالنسبة للشروح فقد سمع منه شروح كتب كثيرة، سواء كان في الرحبية في الفرائض، أو كان في جامع العلوم والحكم شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، وكذلك سبل السلام وشرح كتاب التوحيد والروض المربع، وشرح أيضا وزاد المستقنع وصحيح البخاري وأكثر كتب الحديث وعمدة القاري وغيرها. وأنه طريقة شيخ رحمه الله قال إنه كان في المطولات يسمع مع تعليق يسير، وأما في المتون فكان يطيل لهم الشرح بعد كل جملة من الجمل. والشيخ زامل بعض طلاب العلم الذين كانوا يأتون للقوعية كالشيخ عبد الرحمن إبراهيم العريفي ومحمد بن سعود الصبيحي، وكان هذا من البيئة العلمية التي تكونت للشيخ، وكان الأقران والزملاء يشجع بعضهم بعضا. ولما يسافر الشيخ أبو حبيب الشثري من القوعية كانوا يجلسون مع بعضهم البعض للمراجعة وتبادل الفوائد، فسألته مثل فوائد مثل ماذا، فقال كنا نتواصى بمقدمة كتاب الجواب الكافي لابن القيم في الدعاء وأداب الدعاء أحكام شروط الدعاء إلى آخره من الأشياء الإيمانية. فكانت النشأة العلمية لا تخلو عن أشياء من التعبد والتأله والتزهد، كما أن الشيخ رحمه الله كان في بيئة يعني فقيرة، حتى قال لي ربما كان يأخذ الواحد يعني مسؤول عن الأسرة 50 كيلا من القمح لكل السنة، هذا هو كل ما عنده. ولما سألته قلت هل كان لكم الوالد يضع لكم جوائز الحفظ، قال من أين، ولم يكن عندنا أصلا شيء في البيت، ولكن كان نشأ في كنف رجل صالح. فيقول استيقظت مرة آخر الليل وأبي يقرأ في آخر آل عمران، فتعجبت وقلت للوالدة كيف ختم البقرة وآل عمران في هذه القومة، يعني في ساعتين أنهى البقرة وآل عمران في قيام الليل، أي أبوه. وفي ظل هذه البيئة الإيمانية لا شك سينشأ شيخنا رحمه الله وغيره من أهل العلم على محبة الله تعالى والقرب منه بالإضافة إلى العلم. فليست القضية أنه كان يحفظ المتون والشروح بدون عبادات، بل كانت العبادات مع هذه المتون وهذه الشروح. والشيخ رحمه الله وفق بشيخه أبي حبيب الشتري وآخرين من أهل العلم، وقال إنه يعني إن شيخ أبو حبيب كان يمتحنهم بطريقة الإلغاز، مثلا بعد 5 أيام يسألهم ماذا كنا في الموضوع الفلاني، ويقول للطالب قم واضرب لي مثل التورك، مثل لي التورك في الصلاة كيف يكون، ما هي مواضع رفع اليدين في الصلاة مثلا. وكانت القراءات يعني بعد الفجر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء. تعود الشيخ رحمه الله على الدروس الكثيرة منذ يعني أول شبابه، وكذلك كان يشاهد شيخه يقضي بين الناس، لأنه لم يكن هناك مبنى للمحكمة، فكان الشيخ يقضي في على باب المسجد وعلى باب البيت وفي الطريق، ويأتونه في ظل المسجد يقضي بينهم. وإذا كانت المسألة خاصة كالأشياء الزوجية فإنه ربما يبتعد عن المجموعة ويسمع من الزوجين ويقضي بينهما. وأحيانا يقول لطلابه اليوم جاءتني قضية عجيبة في القضاء في المسألة الفلانية كذا وكذا، وحدثني عن شيخي هذا أنه حضر مرة عنده رجل من الكبراء الوجهاء ومعه خصم من العامة، فالشيخ كان جالسا في الظل، فجاء هذا الكبير أو الوجيه جلس بجانب الشيخ، وذاك الشخص العادي أو العامي أو الفقير جلس في الشمس، فقال الشيخ لذاك الكبير قم واجلس بجانب خصمك، لا أفضل أحدكما على الآخر. في مثل هذه البيئات طبعا ينشأ الطلاب على أمور كثيرة من العدل وحب الله تعالى والعبادة والعلم والتواصي. وحدثني أن يعني من مشايخه أيضا يعني كان الشيخ صالح بن مطلق رحمه الله، وكان يحفظ أكثر من 50,000 بيت، وله طرائف يطرف بها الطلاب ومحبوبا، وكان يمتحنهم بشيء من الألغاز في مقامات الحريري، وكانوا يذهبون مع المشايخ إلى أحيانا في الأسفار، فقال ذهبنا مع الشيخ أبو حبيب الشتري إلى في رحلات إلى العمرة والحج والرياض، وكنا نركب في صندوق السيارة، لأن هذا كان المتيسر علما أن الشيخ رحمه الله حج على الإبل في والأسفار الطويلة. وقال لي الشيخ عبد الله بن جبرين أنه حج في عام 67 أو 1300، ويعني في مرحلة مبكرة جدا قبل نحو يعني قرابة 60 سنة من الآن، وأن الموسم ما كان يزيد على 50,000 شخص، وقال إنه صلى كذلك في الحرم صلاة التراويح، وكان عدد الجماعة 40 رجلا فقط، والآن تقريبا يعني 2,000,000. فكان يعني الشيخ رحمه الله مر عليه الأيام الصعبة، حتى أنه يعني سكن في بيت من خشب قرابة 17 سنة، ومن خشب وطين، ويعني حتى لما بنى بيته هذا الأخير الذي سكن فيه بناه بقرض من صندوق التنمية العقاري. الشيخ عبد الله بن جبير رحمه الله كان معروفا بالزهد العجيب حتى في هيئته ولباسه وطعامه، وكان الشيخ رحمه الله في التدريس آية وعجبا، فإنه كان يدرس 67 كتابا في الأسبوع. طبعا الدرس ممكن يشتمل على عدة كتب، والكتاب قد يشرح اليوم ولا يشرح غدا، يشرح كتب أخرى غدا وبعد غدا. مجموع الكتب التي كان يدرسها الشيخ في الأسبوع الواحد 67 كتابا. كان باذلا نفسه للعلم، وقد دخلت عليه مرارا في مكتبه في الإفتاء، في إدارة الإفتاء، وهو يكتب بيده الأجابات ويجيب على الناس بالهاتف ويجيب على من أمامه من الجالسين القاصدين له، وكان يمشي في حاجات الناس، وكان عجبا في زيارة المرضى وشهود الجنائز. ولما سمع بوفاة جدي رحمه الله جاء بنفسه وطلبت منه أن يصلي إماما عليه، وصلى عليه، وكان لها في نفسي أثر كبير، لأن إتيان الشيخ إلى جنازة أقارب تلميذ من تلاميذه هذا يعتبر مما يؤثر كثيرا في نفس الطالب ويحب به شيخه وعلى هذا الاهتمام. الشيخ رحمه الله كان سهل الاقتحام، ما كان عنده بوابين ولا عنده حجاب، ويعني يجيب الدعوة. والشيخ رحمه الله يعني كان ما أذكر خرجت معه من المسجد إلا ويعطي فقيرا، لا بد أن يتصدق بشيء وهو خارج من المسجد أو ذاهب إلى المكان إذا وجد أحدا جالسا لا بد أن يعطيه شيئا، لا يفوت الصدقات على تفاوتي وعلى تنوعي يعني مواضعها. كذلك فإنه رحمه الله يعني مع شيوخه يعني حضر مجلسا لو أننا حضرناه ما يسرنا لو كان لنا به حمر النعم في الرياض. حضر كان أخبرني عن درس في كان يحضر الشيخ عبد العزيز بن باز وعبد الرزاق عفيفي وأبو حبيب الشثري، وهو الشيخ عبد الله بن جبرين يقرأ من صحيح البخاري، وهؤلاء الكبار العلماء الفطاح يعني فحول أهل العلم يشرحون ويعلقون. وهذه طبعا من الجلسات التي فاتتنا. طبعا الشيخ رحمه الله درس على عدد من المشايخ، تنوع طلبه عليهم، فمثلا درس على الشيخ محمد أمين الشنقيطي، حضر له مجالس يوم الجمعة كان يدرس عليه، كذلك الشيخ عبد الرزاق عفيفي المصري، كذلك الشيخ الأنصاري الأفريقي، فكان من شيوخه من أهل أفريقيا وموريتانيا ومصر أيضا. وكان أيضا رحمه الله درس على بن مانع، وأخبرني أنه كان من شيوخ الحنابلة الكبار، وأنه جلس في قطر، وأن بن محمود رئيس المحاكم في قطر قد درس عليه، وكان يقصده نفر كبير من أهل العلم. والشيخ رحمه الله كان يبذل يعني نفسه في طلب العلم، حتى أنه كان يذهب إلى شيخ صالح بن مطلق مشيا على الأقدام، يقول لي من 6 إلى 7 كيلو المسافة، ومع ذلك كنا نقطعها في ساعة، وإذا أسرعنا ساعة لربع، وهذا من العجب. أنا ما أدري كيف تقطع 6 إلى 7 كيلو في ساعة وساعة ساعة لربع. طبعا هذا مع عدم وجود السيارات أو ندرتها في ذلك الوقت، وحتى دواب طبعا لا يملكون. وكذلك من الأشياء يعني التي أثرت فيه واضح، أنه حدثني بأنه كان يعني مع شيخه لما قرأوا زاد المستقنع في الحج، ذهبوا إلى الحج مع الشيخ، وأنه كانوا معه في قضية الطواف والسعي والرمي يشرح لهم عمليا. ويعني كان من العجب أن شيخه الذي ذهب معه كان ضريرا، ومع ذلك يعرف المواضع ويصفها بدقة بالغة، ويرشدهم إلى أماكن المشاعر وهو ضرير، ويقول اصعد بنا إلى الصفا، انصرف جهة البيت قابل الكعبة، ثم يلقنهم الذكر والتهليل على الصفا ثم على المروة. وهذا الشيخ صالح بن مطلق. وكذلك يعني فإن الشيخ رحمه الله عبد الله بن جبرين كان يعني حسن الخلق جدا، متواضع، لا يعرف له تصادمات واحد، ولا يتصور اصلا ان يكون للشيخ يعني مشاحنات ولا اعداء الا اهل البدع، فانه رحمه الله كان شديدا عليهم، ولا يتاخذوا في الله لومه لائم، ولذلك فرحوا بوفاته جدا واستبشروا بذلك، وهذه مواقع طافحه. والشيخ رحمه الله كان يعني من حسن خلقه انه يحب اقاربه اهله طلابه والجميع، كان التواضع واضح جدا على الشيخ، سمة من سمات الشيخ. الشيخ موثوق، الشيخ بن باز رحمه الله وكله في الإمامة بدلا منه في الجامع الكبير في الرياض، فصلى بدلا منه، وكذلك وكله في قسمة مسائل في الفرائض والمواريث، صعب على كثير من المشايخ قسمتها، فقسمها الشيخ عبد الله، لأنه كان قد درس المواريث على شيخ ابن رشيد 3 سنوات، وأبدع في هذا الفن جدا. والشيخ عبد الله بن جبرين لا يصح الحكم عليه من الفتاوي، فإن فتاوي لا تعطي إلا يعني نزرا يسيرا جدا من علمه، والذي يريد أن يعلم علم الشيخ عبد الله بن جبرين يجب أن يستمع إلى شروحه للكتب، لأنه يأتي بأحيان الأدلة من الكتاب والسنة والآثار والتابعين ومن بعدهم الأئمة الأربعة وغيرهم كلام أهل العلم. وقد حضرت معه مرة في مسألة في المواريث في الجد والإخوة في الدرس، فانتهى إلى ضرب الأمثال بقضية الشجرة إذا قطع ساقها فإن الفروع تذهب مع الساق ويبقى الجذع، يعني كناية عن أن الجد يرث فقط ولا يرث الإخوة. وعلى قضية الساقية إذا سدت المياه تذهب في السواقي المتفرعة منها، يعني على أنهم يرثون. فالشيخ رحمه الله عجيب جدا في جمع المادة، مع أن مكتبته ليست كبيرة، رأيتها بنفسي، مكتبة الشيخ عبد الله بن جبرين ليست كبيرة، ليست القضية الآن بكثرة الكتب، لكن سبحان الله الرجل أوتي جلدا عجيبا في القراءة والبحث، ثم إنه أقام عشرات السنين على طلابه، يعني لما يعني كان يقرأ عليهم. وفي القويعية لما درس على الشيخ أبو حبيب والشيخ وعلى الشيخ أبي حبيب وعلى الشيخ صالح مطلق غيرهم، لما ذهب إلى الرياض درس على الشيخ إسماعيل الأنصاري في التفسير والحديث والنحو والصرف وأصول الفقه، وعلى الشيخ عبد العزيز بن ناصر بن رشيد في الفرائض 3 سنوات كما قلنا، وعلى الشيخ حماد الأنصاري ومحمد البيحاني وعبد الحميد عمار الجزائري، وكذلك حضر الماجستير والدكتوراه. الشيخ رحمه الله يعني كان من يعني ما أظن أن هنالك شيخا مثله في التنقل والأسفار والذهاب إلى القرى والهجر والأماكن النائية وعمل الرحلات الموسمية والسنوية والشهرية، يعني ما يكاد يوجد منطقة مناطق المملكة إلا ودخل فيها وزارها وأقام فيها دروسا وأقام فيها دورات علمية، حتى أخبرني أنه ذهب إلى المنطقة الشمالية مع يعني جماعة من المشايخ منهم شيخ أبو حبيب وكذلك الشيخ بن فريان وغيرهم لأجل تفقيه البادية في أمور الدين، لأنهم قد وصلهم أخبار بأنهم ينقصهم أشياء كثيرة في العقيدة والطهارة والصلاة. وأيضا يعني الشيخ رحمه الله يعني كان وصولا للرحم، كان معتنيا بأولاده ويعني يكرم تلاميذه، وما يعني ندعوه إلى مثلا مناسبة إلا ويجيب، بارك الله في وقته، يعني حتى أصبح منه هذا العلم الغزير الذي وهؤلاء الطلاب الكثيرين الذين درسهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يرفع درجته وأن يجعله في المهديين وأن يجعله فوق كثير من خلق يوم الدين، وأن يغفر لنا وله أجمعين، إنه هو السميع العليم. وأشكركم على إتاحة هذه الفرصة، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وجميع إخواننا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.